بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 33 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. نبدأ اليوم فنتحدث عن النزعة الإنسانية في القرآن. النزعة الإنسانية في القرآن الواقع أيها الإخوة مظهر من مظاهر إعجاز هذا الكتاب، ودليل باهر من الأدلة الناطقة على أنه لم ينبع من الأرض وأفكار الناس، وإنما هبط من علياء الربوبية من عند الله سبحانه وتعالى. لو كان القرآن نابعا كما نقول من الأرض، يعني نسيج أفكار من الناس، إذن لرأينا في هذا الكتاب بصمات أو طابع الإقليم، طابع البيئة التي ظهر فيها القرآن، طابع الإقليم، طابع القوم، الجماعة، عرب، أعاجم، أليس كذلك؟ نحن عادة عندما نتعرف على كتاب ما لا نكاد نتصفحه حتى نعلم البيئة التي صدر فيها هذا الكتاب، بل كثيرا ما نعلم العصر أيضا الذي ظهر فيه هذا الكتاب، ونتبين الإقليم، نتبين القوم الذين يعبر هذا الكتاب عن أفكارهم، عن اتجاهاتهم، عن معتقداتهم. هذا شيء معروف. نحن عندما نقرأ كتاب الله عز وجل القرآن نقرأه من أليفه إلى يائه، ونتأمل فيه ونتدبر، لا يمكن أن نستبين ونحن نقرأه انتماء إلى أي بيئة معينة، لا يمكن أن نستبين فيه انتماء إلى أي إقليم أو إلى أي قوم دون قوم آخر، وإنما هي النزعة الإنسانية. إن خاطب الباري عز وجل فهو يخاطب عباده جميعا، وإن تحدث عن صفات الناس وأخص ما تتمثل فيه هوياتهم، نعتهم بالعبودية لله جميعا دون تفريق بين فئة وفئة. كل الموضوعات التي يتناولها بيان الله عز وجل من أمور العقيدة أو أمور التشريع أو غيرها، أو أسلوب القرآن من حيث الأسلوب لا من حيث المضمون، تجد القرآن ينتمي إلى النزعة الإنسانية المجردة، متساميا عن طابع البيئة المعينة، متساميا عن طابع إقليم معين، قوم معين، فئة معينة. هذا شيء سنلاحظه الآن عندما ندرس تفصيل هذا الكلام. ومن هنا نجد أنفسنا أمام دليل آخر من الأدلة الكثيرة على أن هذا القرآن ليس نسيج أفكار بشرية ظهرت في الأرض، وإنما هو الوحي الرباني تنزل على عباد الله سبحانه وتعالى عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تعالوا نلاحظ النزعة الإنسانية في كتاب الله عز وجل في بحوث العقيدة، عندما يخاطبنا الله عز وجل في أمور العقيدة نتأمل فنجد هذه النزعة الإنسانية الشمولية التي تتسامى كما قلت لكم عن الانتماء إلى قوم دون قوم. لاحظوا الآية التي أو السورة التي لقننا الله عز وجل إياها وعلمنا كيف نخاطب الله عز وجل في صلاتنا بها، نعم، سورة الفاتحة. الواقع هذه السورة تفضل الله عز وجل بها علينا وعلمنا إذا وقفنا بين يديه كيف نخاطبه. الحمد لله رب العالمين، هذه أولا ننعت الله عز وجل ونصفه بأنه رب العالمين، ليس رب العرب دون غيرهم ولا الأعاجم دون غيرهم ولا قوم دون قوم، نعم، كأولئك الأسطوريين الذين يتحدثون عن آلهات كثيرة، اليونانيين فيما مضى، نعم، الأمر ليس كذلك. عندما نقرأ قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا، نعم، ونحن نقرأ هذا في كثير من كلام الله عز وجل، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وعندما ينعت الباري عز وجل عباده، يعني يصفهم بهوياتهم الأساسية، تجد أن هذا الوصف أيضا يتسامى عن البيئة، يعني البيان الإلهي لا يتحدث عن لون دون لون، عن عرق دون عرق، عن قوم دون قوم، وإنما يتحدث عن الجامع المشترك الذي يغطي صفة الإنسانية جمعاء. فهو يقول مثلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لاحظوا النزعة الإنسانية هنا التي تتعالى كما قلت لكم عن المحوريات الكثيرة، يعني الإقليم، العرق، القوم، اللغة، إلى آخر، ما يتسامى فوق هذا كله. إن كل من في السماوات والأرض، الملوك، الحكام، الفقراء، الصعاليك، الأمراء، العرب، الأعاجم، مختلف الأعراق، مختلف الأقوام، مختلف الأديان، كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا. هذه هي الصفة التي تشكل الجامع المشترك بينهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. في كتاب الله عز وجل دلائل يعرضها بيان الله عز وجل دليلا على وحدانيته، دليلا على ربوبيته، دليلا على خالقيته، نعم، يعني دلائل العقيدة يعني في كتاب الله نقرأها جميعا. لكن لاحظوا هذه الدلائل التي يسوقها بيان الله سبحانه وتعالى هي من النوع التي يدركها الناس جميعا على اختلاف أعراقهم وعلى اختلاف نزعاتهم وعلى اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف درجاتهم في الثقافة. نعم، لاحظوا، هذا مظهر من مظاهر النزعة الإنسانية في القرآن. يعني أدلة العقيدة في كتاب الله عز وجل ليست من النوع التي يفهمها قوم دون قوم، يعني أهل الجزيرة العربية، أو من النوع الذي يفهمه المثقفون دون غيرهم، أو من النوع الذي يفهمه الذين يعيشون في بيئة معينة مثل الغرب أو مثل الشرق، مثل آسيا، مثل أفريقيا، مثل أوروبا. كل فئة من هؤلاء الناس بتعامل مع نوع من الأدلة على حسب تنوع الثقافات والبيئات، لكن بيان الله عز وجل عندما يضعنا أمام الأدلة على وجود الله، على وحدانية الله، على أمور العقيدة، إنما يضعنا أمام الأدلة التي يتعامل بها الناس جميعا على اختلافهم. وهذا الذي أقوله لكم يتضمن الجواب عن سؤال كثيرا ما يتطارحه بعض الناس. مثلا الناس يقولون: طيب القرآن وهو يعرض لنا الأدلة على وجود الله، على وحدانية الله، في أدلة علمية كثيرة يا أخي، لماذا لا يأتينا بهذه الأدلة العلمية؟ مثلا موضوع بطلان تسلسل، هذا دليل علمي، تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل. يقول بعض الإخوة: لو أن القرآن ساق لنا مثلا هذا الدليل وأمثاله لرأينا أنفسنا أمام مظهر آخر من المظاهر الدقة العلمية في القرآن فكان ذلك مظهرا آخر من مظاهر الإعجاز. لا، لو فعل ذلك لكان خطابه إذن لفئة معينة، لأنه ممكن الناس راح يفهموا التسلسل، تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية. هذا يفهمه المثقفون، لا بل ربما المتخصصون أيضا. طيب واحد يقول: طيب والله العلة الغائية، لماذا لا يضعنا الله عز وجل أمام يعني الدليل على وجود الله وعلى خالقيته للكون من خلال دليل العلة الغائية؟ العلة الغائية لما بده يتعامل معها بيان الله عز وجل، معناتها إذا حجم الخطاب لفئة دون غيرها. والنزعة الإنسانية في القرآن هي، لا أقول هي الغالبة، هي الدائمة. نعم، لذلك الباري عز وجل يأتينا بالأدلة، لكنها تلك الأدلة التي يمكن أن يتعامل معها الناس جميعا على اختلاف ثقافاتهم وعلى اختلاف بيئاتهم، اللي عايشين في مجتمع مدني، اللي عايشين في صحراء، اللي عايشين متخلفين، المثقفين، الجميع يدركون ذلك. عندما يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، عندما يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، واضح كيف، عندما يقول: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، عندما يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. شوفوا هذه الأدلة، أدلة قوية، أدلة هي في مضمونها علمي، لكن الباري عز وجل يبسطها تبسيطا كبيرا كبيرا بحيث يصلح أن يخاطب بها الإنسان أيا كان. كلهم يتعاملون مع هذا الدليل وأمثاله، أليس كذلك؟ نعم، كل آيات العقيدة في كتاب الله سبحانه وتعالى تجدها من هذا القبيل، تعود في رصيدها الأخير إلى أدلة علمية، لكنه عندما يعرضها يعرضها مبسطة كل التبسيط حتى تكون الآيات القرآنية خطابا للناس جميعا. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآيات تصور أيا كان، فقط العربي يكون عربي، عندما يقرأها يتعامل معها ويدركها. إذن نحن أمام ما نسميه النزعة الإنسانية في القرآن التي تتعالى على التأثر بالبيئة، العرق، القوم، المستويات الثقافية المختلفة. هذا شيء ظاهر ولا نطيل الكلام فيه، كل بحوث العقيدة تنتمي إلى هذه الظاهرة التي نتحدث عنها. عندما ننتقل إلى التشريع، عندما يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الأحكام، كانت عبادات، إن كانت معاملات، إن كانت تتعلق بالمجتمع، إن كانت تتعلق بالأسرة، نتأمل فنجد أن البيان الإلهي إنما يخاطب الأسرة الإنسانية جمعاء دون أن يخص بخطابه قوما دون قوم أو عرقا دون عرق أو فئة دون أخرى نهائيا. نعم. وكل ما يمكن أن تستعرضه من آيات التشريع في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد هذه المزية واضحة في النزعة الإنسانية. مثلا الباري عز وجل يدعونا إلى أن نحقق ميزان العدالة الذي أنزله الله عز وجل علينا من خلال كتابه المبين، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما الميزان؟ قوانين العدالة. طيب لاحظوا العدالة اللي عم شرح لها بيان الله عز وجل، هل هي العدالة التي تسري ما بين فئة معينة العرب دون غيرهم؟ هل هي العدالة التي تسري ما بين أصحاب دين دون غيرهم؟ هل هي العدالة التي تسري ما بين عرق دون عرق آخر؟ لا، هي العدالة الإنسانية الشاملة دون أن يغض من شمولها عرق، قوم، بيئة، مذهب نهائيا. لذلك تجد باري عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم بغضكم لأقوام ظلموكم أساءوا إليكم. نعم، شنآن يعني البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إياكم أن يسقودكم هذا إلى نسيان العدل. اعدلوا بكل الأحوال هو أقرب للتقوى. العدل هنا بين من ومن؟ بين مسلمين وغير مسلمين. نعم. لاحظ، نضرب مثلا بل أمثالا. سورة النساء هي من السور المليئة بالأحكام، أحكام الأسرة، حقوق المرأة، حقوق الرجل، الأيتام، الميراث، نظام الحكم، سورة النساء تحفل بهذه الأحكام بل أكثر أيضا، لكن هذه الأحكام التي حفلت بها هذه السورة هل بينها لنا الباري عز وجل ضمن نطاق أم معينة؟ يعني القرآن نزل في الجزيرة العربية، هل تجدون يعني طابع الجزيرة العربية في هذه الأحكام التي يمكن أن نستعرضها في سورة النساء؟ أبدا ولا رائحة. هل يمكن أن نجد في هذه الأحكام طابع عصر دون عصر، يعني عصر سابق أما العصر اللاحق لا غير صالح؟ لا أبدا. وآية هذا الذي أقول فاتحة السورة، لاحظوا كيف افتتح البيان الإلهي وهذه السورة، نزع الإنسانية تتجلى كأعظم ما يكون، دلالتها في هذه الافتتاحية. نعم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ملاحظين النزعة الإنسانية؟ كأنه يقول أصغوا السمع جيدا إلى الأحكام التي سأسردها عليكم كلها نابعة من الميزان الإنساني، كلها نابعة من الكرامة الإنسانية العامة التي نعم متعت بها هذا المخلوق اللي هو الإنسان. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الرحم الإنساني هنا المراد، من الرحم الضيق. هذه فاتحة الأحكام التي جاءت فيما بعد. ثم إن الله عز وجل تحدث عن حقوق اليتامى، تحدث عن حقوق الزوجين، تحدث عن الميراث، تحدث عن الحكم، تحدث عن الحكم بما أنزل الله عز وجل، نعم تحدث عن ما يتم بين الزوجين، يعني عن أحكام الأسرة كلياتها. نعم، اقرأوا هذه السورة لن تجدوا نهائيا في هذه السورة طابعا لبيئة، طابعا لعراق، لأفضلية قوم على قوم، تحيز لفئة إلى فئة، مستحيل أن تجد هذا. مرة أخرى أقول افرضوا أن هذا القرآن كلام بشر، ممكن؟ لابد. لو كان كلام بشر لكان هذا الإنسان الذي ألف هذا الكتاب متأثرا بالبيئة التي ربي فيها، متأثرا بالثقافة التي تلقاها، ومن ثم فلا بد أن يصب في هذا الكتاب مخزون تربيته، مخزون ثقافته، ومن ثم فأنت تنظر فتجد أن هذا الكتاب ينتمي إلى بيئة معينة، إلى فئة معينة، ولكن كتاب الله عز وجل ليس كذلك. أسباب النزول في القرآن كلها تبرز وتجسد هذه الحقيقة التي أقولها لكم، والأمثلة على هذا كثيرة، لكن تعالوا إلى مثل من هذه الأمثال، وإن تسع الوقت نأتي بالمزيد. في رجل كان ضعيف الإيمان على ما يبدو، سولت له نفسه أن يسرق متاعا، سرق متاع عبارة عن غرار الطحين، داخل الغرار موجود درع وموجود بعض الأمتعة الثمينة. نعم، هذا الرجل الذي أقدم على هذا الفعل هو مسلم بحسب الظاهر، اسمه طعمة ابن أبيرق، سرقه ولكي لا تلتصق التهمة به أودع هذا المتاع الذي سرقه في دار جار للمسروق، يهودي، قال له والله هذا متاع لي، خليه عند منك انا بغيب برجع باخده. نعم. اليهودي مو عرفان قال ايه. طيب قال لحاله انا مسلم ما راح تلصق التهمة فيه، لكن هذا يهودي بيعملها. نعم. الرجل المسروق تبين اليوم الثاني انه في متاع سرق من بيته، فجاء يشكو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحت سبل البحث عن هذا الذي سرق، من ومن ومن. أصابع الاتهام فعلا دلت على هذا طعمة ابن أبيرق، وجيء به إلى رسول الله. طعمة قال يا رسول الله، نحن أهل بيت مسلم، أن اتهموا بالسرقة ونحن مسلمين؟ فلينظر هذا الرجل إلى جيرانه، من هم جيرانه كذا. نبهوا فعلا، وجدوا رشاش الطحين ما بين دار المسروق وما بين بيت مين؟ اليهودي. هذا مما يسمى اليوم بالجرم المشهود. تهم اليهودي. اليهودي قال مو أنا، وطعمة جاء هو ودعه هو عندي. نعم. وطعمة أحق، هذا يقسم وبرأ نفسه من هذا الأمر. التهمة ضاقت على هذا اليهودي، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، إن انقطع عنه الوحي لا يعلم الغيب. كاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم على اليهودي بجريمة هذه السرقة. محل شاهدنا، أنزل الله عز وجل 10 آيات كلها دفاع عن اليهودي وتجريم للسارق الحقيقي. لاحظوا النزعة الإنسانية في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا، لو كان هذا الكتاب ينتصر لفئة ضد فئة عرق ما لم تجد هذا. اسمعوا هذه الآيات التي تنزلت بهذه المناسبة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لاحظوا أيها الإخوة في هذه الآيات دلائل أخرى على أن القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. هلا في نوع من العتاب، لاحظوا، من الله عز وجل لسيدنا رسول الله، لأن النبي كاد أن يحكم أن هذا اليهودي هو السارق وطعما بريء. نعم. الباري يقول له إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. طيب هدول بيت هذا طعمة، مو بس هو، أسرته كلها تتفق ونحطها الخطة هاي، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إلى أن قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. لاحظوا أيها الإخوة أمرين اثنين، لاحظوا النزعة الإنسانية في ميزان العدالة الذي كنا نتكلم عنه الآن. ميزان العدالة هنا ليس ميزانا يتحيز لعرق دون عرق ولا لفئة دون فئة ولا لدين دون دين. نعم. وهذه الآيات كلها 10 آيات نزلت دفاعا عن اليهودي وتجريما للسارق الحقيقي. ثم لاحظوا في هذه الآيات ما يبرز بشكل صارخ إنجاز التعبير الدليل الناطق بأن هذا القرآن ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد ما بحاكي نفسه بهالكلام هذا. سيدنا محمد ظن أن السارق هو هذا اليهودي. نعم. وجاء هذا جاءت هذه الآيات تنبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة له إلى أن يعود فيجرم السارق الحقيقي. وهذا ما عبرنا عنه قبل ونحن نتكلم عن مظاهر الإعجاز في القرآن. هذا الجانب سميناه ماذا؟ مظهر جلال الربوبية في القرآن. أبرز دليل على أن القرآن كلام الله، أبرز دليل. تجد أن هذا القرآن فيه هالة الربوبية وليس فيه طبيعة الكلام الذي يصدر من بشر مثلنا. لما بيقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، من الذي يقول هذا الكلام لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ لما بيقول له ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أعك لا تجادل. طيب هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام بحاكي حاله. نعم. هذا الذي أقوله لكم ينبغي أن نتشبع به، وينبغي أن يكون ملء لا أقول أسماعنا بل ملء مشاعرنا، وبذلك نعلم أن هذا القرآن كلام الله عز وجل. وإذا تأكد لنا ذلك وأصبحنا نقرأه على هذا التصور، فهذه العقيدة ستطرد كل ما يمكن أن يعني يعمل شيء من التشويش أو من الغبش أو شائبة نعم شكوك أو كل هذه الشكوك أو الغبش أو الوساوس التي يسألني عنها بعض الناس تزول بإدراك هذا الجانب الذي نتحدث عنه. سمينا النزعة الإنسانية في القرآن، ونفس الوقت نسميه أيضا مظهر جلال الربوبية في القرآن. جلال الربوبية في القرآن يخاطب الناس جميعا ولا يخاطب فئة منهم دون فئة بشكل من الأشكال. هذه الظاهرة نستبينها أيضا في الأسلوب، أسلوب القرآن عندما يخاطبنا الله عز وجل. لا يخاطبنا أي عندما ينادينا، لا ينادينا إلا بصيغتين، بإحدى صيغتين اثنتين، إما بكلمة يا أيها الناس أو بكلمة يا أيها الذين آمنوا. في بالقرآن يا أيها العرب؟ أبدا. في بالقرآن يا قبيلة قريش؟ ما في نهائيا. كل خطاب يخاطبك به الله عز وجل هو إما أن يفتتح بقوله عز وجل يا أيها الناس، أو بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. متى يقول يا أيها الناس ومتى يقول يا أيها الذين آمنوا؟ عندما يكون المضمون دعوة إلى معرفة حقيقة الكون والمكون، عندما يكون الخطاب دعوة إلى معرفة حقيقة الإنسان، مآله، قصة الرحلة التي هو بصددها، عندئذ يخاطب الله الإنسان بقوله يا أيها الناس، لأنه يخاطب الملحد والمؤمن والفاجر والكل والزنديق، يخاطبهم جميعا يدعوهم إلى أن يعرفوا هوياتهم، يعرفوا قصة هذا الكون ومن الذي كونه، إلى أن يعرفوا قصة الرحلة التي هم بصددها في هذه الحياة. على طول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كلها. نعم. فأما إذا أراد البيان الإلهي أن يبصرنا بحكم من أحكام الشريعة، كيف تكون الطهارة، كيف يكون الوضوء، كيف تكون الصلاة، كيف يكون الحج، ما هي المحرمات التي نهينا عنها. في هذه الحالة يخاطبنا الله به: يا أيها الذين آمنوا، أيضا الذين آمنوا من عرب وأعاجم والجزيرة العربية وغير الجزيرة العربية وفي كل عصر وفي كل زمان ومكان، يا أيها الذين آمنوا. طيب ليش يا أيها الذين آمنوا مو يا أيها الناس؟ لأن الله عز وجل لا يخاطب بفروع الشريعة إلا من سبق أن من آمن بالمبادئ بالعقيدة، واضح؟ يعني لا يخاطب الكافر بأن يصلي، لا يخاطب الكافر بأن يحج، لا يخاطبه بأن يترك الربا. أصلا هو لو فعل كل ذلك لا يعد عمله هذا مقبولا عند الله عز وجل ولا يجزى على ذلك. نعم، المهم أنك لن تجد عندما يخاطبك الله سبحانه وتعالى إلا أحد نداءين اثنين، وكلاهما عام على مستوى الإنسانية جمعاء. إما أن تجده يقول لك: يا أيها الناس، وقد دخلت في عموم هذا الخطاب، أو أن يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، نعم، وقد دخلت أيضا بوصفك مؤمنا في عموم هذا الخطاب. إذن نحن أمام مظهر من أهم المظاهر الدالة على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وهو ظاهرة النزعة الإنسانية في كتاب الله عز وجل. هنالك صور ومظاهر أخرى كثيرة لهذا الذي أقول لكم، لكن يبدو أن الوقت قد أدركنا، ونحن نحب أن نختم درسنا كالعادة بالدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على ما يرضيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحال، اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن أكرمتنا وجعلتنا من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا وقفنا ببابك وترمينا على أعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين. ليس لنا شفيع إلا ذل عبوديتنا لك وعظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين. نحن نعترف بأخطائنا يا ذا الجلال والإكرام، ونقر بسوء حالنا، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا وارحمنا يا أكرم المسؤول. اللهم إنا لم نرتكب ما نهيتنا عنه استكبارا على أمرك ولا عنادا لحكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك، فالتوبة إليك والمغفرة منك. اغفر لنا ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوب إليك فتوب علينا، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، لا تجعلها حاجزا بين دعائنا واستجابتك له يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن ترفع الحجب مما بيننا وبينك، وأن تطاهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اجعل اللهم أفئدتنا أوعية لحبك، أطرد منها حب سائر الأغيار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة. اصفح عنا صفحك الجميل، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، اسقنا الغيث يا رب، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. يا رب اسقنا غيثا مغيثا، سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا لسنا آلا لاستجابتك لدعائنا، لا سيما عندما نستسقيك، فقد شاع فيما بيننا الظلم، وشاعت فيما بيننا إساءة الحقوق، حقوق الجوار، حقوق الإخوة، ولكن أنت الهادي يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا وأنت حسبنا. نسألك اللهم أن تغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك اللهم أن تلهم أصحاب الحقوق الصفح عنا يا أكرم الأكرمين، حتى تكرمنا باستجابة دعائنا، وحتى تكرمنا بالسقيا. إلهي مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. لا تهلك الأنعام بجريرة فعالنا، لا تهلك الأطفال بجريرة سوء أحمالنا. يا الله يا الله، نسألك بالشيوخ الركع وبالأطفال الرضع وبالبهائم الرتع أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهي أنت ربنا القائل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ونحن نستغفرك من ذنوبنا كلها، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. لا تحبس الرزق عنا، لا تحبس رزق سمائك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أن مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي، للمؤمن والكافر، للملتزم والفاجر. يا ذا الجلال والإكرام، نحن عبادك المؤمنون بك، نحن عبادك اللائذون ببابك والملتصقون بأعتابك، فأكرمنا يا رب العالمين. يا رب أكرمنا، يا رب أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت إلا استجبت. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد، إن توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا هذه لتقضى، اللهم فشفعه فينا، اسقنا الغيث يا رب العالمين. يا رب، أنت تعلم أننا ندعوك لا على أن دعاءنا وسيلة، بل هي غاية لا نتركها، سنظل ملتصقين ببابك ما حينا. إن استجبت أو لم تستجب، سنظل ملتصقين بأعتابك ما حينا، لن نتحول عن بابك إلى أي باب آخر، وهل لنا من باب سوى بابك؟ لن نتحول عن أعتابك إلى أي أعتاب أخرى. إن أعطيتنا فبفضلك، وإن منعتنا فبعدلك، نحن نعلم ذلك يا رب العالمين، ولكننا نسألك أن تعاملنا برحمتك، لا تعاملنا بعدلك يا رب العالمين. اللهم إنا ننتظر فرجك، ففرج اللهم عنا يا رب. نحن مساكينك ببابك، فقراءك ببابك، نحن عبادك البائسون ببابك، أكفنا مرتفعة إلى سماء فضلك ورحمتك. حاشاك يا رب، حاشاك أن ترد أكفنا خائبة عن باب رحمتك في هذه الساعة يا رب العالمين. أنت الغني عن عبادك، ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. أنت غني عن طاعتنا، وماذا عسى أن تفيدك طاعتنا يا رب العالمين، ونحن عبادك الفقراء إلى رزقك، الفقراء إلى رحمتك، الفقراء إلى إكرامك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.